إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسل الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبشرا ومحذرا ومنذرا، بعثه الله عز وجل بالهدى، جعله سراجا منيرا، أكرمه الله عز وجل بالقرآن، نزله على قلبه، وأوحى إليه سبحانه وتعالى ما أوحى، وأعطاه القرآن ومثله معه، وأكرمه الله جل وعلا بتزكية النفس وصفاء القلب وتهذيب الخلق. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه القرآن، كما تقول عائشة رضي الله عنها، وهكذا طهر الله عز وجل قلبه وأخرج منه حظ الشيطان، وغسله جبريل عليه السلام بماء زمزم بطست من ذهب، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحي من ربه جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا يبين الله عز وجل أنه لا طريق يوصل إلى الجنة إلا من الطريق التي دعا إليها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولن يحصل المرء على كمال الإيمان إلا بالاستسلام والانقياد لله عز وجل، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرضا بشرعه والتحاكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. أيها المؤمنون، عباد الله، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمله الله هذه الرسالة في إبلاغها وتبيينها وإيضاحها وإيصالها إلى العباد كلهم، وضمن الله عز وجل حفظه وتأييده ونصره. ألم يقل الله عز وجل: وقد التفت أبو بكر وهو في الغار يقول: لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فكان يحرص في أول أمره، فلما أنزل الله هذه الآية التي فيها الحفظ من الله والضمان منه سبحانه وتعالى ترك ذلك، والله يعصمك من الناس، فحفظه الله جل وعلا وأعلى ذكره. قال الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فمهما حاول المعتدون الوصول إلى ذاته صلى الله عليه وسلم لقتله وإيذائه، أو إلى سمعته وإلى تشويه ما جاء به ودينه، فإنهم لن يصلوا إليه أبدا. فالله جل وعلا حافظه، وهو الذي وعده بالنصر والتمكين، ودين ووعده بوعد دينه بالظهور. قال الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد مكر به أهل الشرك والشقاق، وتآمر أهل الكفر والنفاق في تلك الأزمان التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في مكة المكرمة أو المدينة النبوية المباركة، لكنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اتهموه بأبشع الأوصاف، وقذفوه بأقذع الأقوال، ولكنهم ذهبوا وذهبت أقوالهم أدراج الرياح، وانتشر هذا النور المبين، وسطع هذا القرآن الكريم، وانتصر هذا الدين القويم، ورفع الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقد جعل الله عز وجل المساس بعرضه، والمساس بدينه، والمساس به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحبها يعتبر مرتدًا وخارجًا عن دين الله عز وجل إن كان ينتسب إليه، ولا مفر له من عقوبة الله العاجلة أو الآجلة، ولا يجوز لأهل الإسلام أن يتنازلوا عن حقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله جل وعلا في كتابه الكريم بيّن أن من أبغضه ومن شنأه ومن عاداه فهو المبغوض. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وبعضه في صحيح في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنزلت علي الليلة سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو الأبتر. فمن عاداه عليه الصلاة والسلام وأبغضه فهو المنقطع المبتور. جاء كعب بن الأشرف كما عند البزار عن ابن عباس إلى مكة، فقال له المشركون: يا كعب، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر الذي يقول ويفعل، ونحن أولى أو أفضل، فنحن سقاة الحجيج وسدنة البيت. فقال: أنتم أهدى سبيلا. فأنزل الله هذه السورة: إن شانئك هو الأبتر. وأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولقد جعل إيذاء الله وإيذاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الجرائم والموبقات التي لا تقارن بغيرها. إن الذين يؤذون الله ورسوله أعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بل جعله أهل العلم من الحرب والفساد في الأرض الذي جزاؤه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول الله جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، إلى آخر الآيات. فجعل الله عز وجل عقوبة، عقوبة من طعن في الله أو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقتل لأنه كفر بالله عز وجل. ولما طعن بعض المنافقين في أصحاب النبي الأمين في بعض الغزوات، قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أيها المؤمنون عباد الله، كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجد من يطعن فيه ويذمه ويسبه ويسخر به، فكيف كان مواقف الصحابة الأبطال وأعمالهم الجليلة في هذا الباب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع عن عرضه عليه الصلاة والسلام لأدنى الكلمات ولأدنى الأقوال؟ يأتيه ذلك الخارجي يوم حنين فيقول له: يا محمد اعدل. فيقول عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. هكذا حرقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم ودفاعهم عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: دعه يا عمر، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهكذا معاشر المؤمنين، كان رجل يهودي وهو تاجر من تجار أهل الحجاز يقال له أبو رافع اليهودي، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربما جمع بعض المغنيات فشربت الخمور وألقيت تلك الأغاني التي فيها الطعن في دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لأبي رافع اليهودي؟ من لأبي رافع اليهودي؟ فقال عبد الله بن عتيك: أنا يا رسول الله. فأرسله ومعه جماعة ثلاثة من أصحابه، فانطلق إليه، وكان يسكن في حصن حصين وفي مكان مع بعض قومه. فانطلق عبد الله بن عتيك حتى وصل إلى جانب ذلك الحصن، فتلطف للبواب حتى دخل في الحصن وترك أصحابه بالخارج وأظهر أنه من أهل الحصن حتى لا ينتبه له، فاختبأ حتى ذهب النهار وبقي الناس يسمرون في مكان أبي رافع. فلما انصرف زملاؤه وأصحابه ونام الناس، قال عبد الله بن عتيق: وقد نظرت إلى البواب أين وضع المغاليق، فأخذتها ففتحت باب الحصن، ثم دخلت إلى دار أبي رافع لا أفتح بابا إلا أغلقته، قلت إن نذروا بي لن يصلوا إلي إلا وقد قتلته. هكذا الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يدخل بابا إلا أغلقه بعده، حتى وصل إلى الحجرة التي يجلس فيها هذا اليهودي الزنديق. فلما وصل إليه في شدة ظلام قال: السلام عليك يا أبا رافع. قال: وعليك السلام. فلما سمع صوته اتجه إليه وضربه بالسيف، قال: ضربته وأنا دهش لكنه لم يمت. قال: ثم خرجت من الدار فمكثت هنيهة، أي من الغرفة، ثم رجعت إليه وقلت: ما لك يا أبا رافع؟ فقال: لك الويل، لقد دخل رجل يريد قتلي. قال: فلما تأكدت من مكانه اتجهت إليه فوضعت ذباب السيف على بطنه واتكأت عليه حتى خرج من ظهره. ثم خرجت من الدار أفتح الأبواب بابا بابا، فلما وصلت إلى أسفل الدرج قفزت فانكسرت رجلي فخرجت من الحصن ولم أذهب إلى أصحابي، وإنما مكثت لأتأكد هل قتل أبو رافع. فلما طلع الفجر وإذا بالناعي ينعى على السور: قتل أبو رافع تاجر الحجاز. قال: فانطلقت إلى أصحابي وقلت لهم النجاة النجاة، فقد قتل الله الرجل. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رجله المكسورة فبرئت كأن لم يكن بها وجع. هكذا دفاع الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا محمد بن مسلمة لما اشتد أذى كعب بن الأشرف اليهودي لنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا. وأذن لي يا رسول الله فلأقل، والحرب خدعة. فذهب محمد ومعه أبو نائلة وغيره، فذهبوا إلى كعب بن الأشرف وكان صديقا له، فوصل إليه وجعل يشكو ما هم عليه من الحال وقلة الطعام وما هم عليه من الفقر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم الصدقة يوهمه أنه متضجر. فقال له: والله لتملنه. ثم قال: إننا جئناك لنسألك دينا تعطينا طعاما. فقال: وماذا ترهنوني؟ أترهنوني نساءكم؟ قال: لا. وماذا تتحدث العرب؟ يقولون: رهنوا نساءهم عند رجل هو أجمل العرب. قال: ترهنوني اللأم أي السلاح؟ أو قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: لا، سيعير أبناؤنا بذلك، ولكن نرهنك اللأمة أي السلاح. فتواعد معه إلى موعد آخر، فجاء بسلاحه مع صاحبيه وأخبرهم أنه أول ما يصل إليه. قال: فإني إن استمكنت من رأسه فاضربوه. فجاء يناديه في سواد الليل: يا أبا، يا كعب بن الأشرف. فأراد أن يخرج، فقالت له زوجته: أين تريد؟ إني أسمع صوتا يقطر منه ريح الدم. فقال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل لأجاب، إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، وكان أخوه من الرضاعة. فخرج محمد بن مسلمة فقال له، خرج كعب بن الأشرف فقال: محمد، ما هذه الرائحة التي أشمها منك؟ قال: إن تحتي أعطر نساء العرب. قال: هل تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فجعل يشم رأسه ثم أطلقه، ثم قال له: هل تأذن لي أن أشمه مرة أخرى؟ قال: نعم. فلما استمكن من شعره قال: دونكم عدو الله. ثم ضربوه حتى قتلوه، ضربوه حتى قتلوه، لأنه آذى الله وآذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أو عن ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له امرأة وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها فلا تنتهي، كلما نهاها تسمعه شرا. وفي ليلة من الليالي أسمعته ما يكره في نبينا صلى الله عليه وسلم، فقام إليها بمعول، وكانت امرأة حامل، قام إليها بمعول وهو رجل أعمى، فاتكأ على بطنها حتى قتلها. ولما كان في اليوم الثاني وصل خبرها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام في المسجد وقال: يا أيها الناس، من صاحب هذه المرأة أي التي قتلت؟ فلم يتكلم أحد. فقال: ألا كان رجل لي عليه حق هو صاحبها أن يقول أنا؟ فقام الرجل وقال: أنا يا رسول الله. ثم تقدم ورجلاه ترتعدان حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله لماذا قتلها؟ فقال: إنها كانت تسمعني فيك سوءا، وإني كنت أنهاها فلا تنتهي، وإنها لما كانت البارحة تكلمت فيك يا رسول الله، فقمت إليها بمعول فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته: ألا اشهدوا إن دمها هدر؟ ألا اشهدوا إن دمها هدر؟ إن دمها هدر، لأنها تطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، نبينا مقامه علي ومكانته رفيعة عند الله عز وجل، وما جاء به من الحق والهدى منصور بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإن عاداه من عاداه، وإن حارب دينه من حاربه، وإن سبه من سبه أو طعن في عرضه، فإن الله عز وجل قد رفع ذكره، فإنه لا يتضرر. ولكنه إن وجد ذلك مع وجود أمة الإسلام الكثيرة المتكاثرة، إنما هذا يدل على ضعف أهل الإسلام وعلى خورهم أن يسب نبيهم ويطعن في دينهم وتمتهن عقيدتهم ولا يحركون ساكنا. هذا يدل على الضعف، هذا يدل على الخور، هذا يدل على ما غرقت فيه الأمة من الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل يقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات، أو يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. لضعف هذه الأمة وشتاتها وتفرقها وتركها لعقيدتها وإغراقها في الشهوات والشبهات، صار أعداء الإسلام كل يوم ينعق منهم كلب أو خنزير، فذاك يطعن في القرآن، وهذا يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكلب ينبح من فرنسا وآخر ينعق من الهند. وصل الحال إلى عباد البقر الذين يتبركون بأبوال البقر ويتمسحون بروثها ويسجدون بين يديها وهي تبول على رؤوسهم وجباههم. وصل بهم الحال إلى أن يطعنوا في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كما سمعت إنما يدل على ما وصلت إليه الأمة من الضعف. ولو أنهم رجعوا إلى دين الله وتمسكوا بشرع الله عز وجل لخافهم الأعداء ولذعر منهم الأشقياء. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر؟ كان اليهود إذا سكنوا في البلاد أهل الإسلام وصاروا من أهل الجزية تفرض عليهم القيود والشروط والأمور المغلظة، لا يلبس إلا على صفة معينة، ولا يظهر دينه علانية، ولا يفعل كذا ولا كذا. والآن صار المسلمون في بلدانهم وفي عقر دارهم ربما يمنعون من إقامة بعض العبادات، ويفرض عليهم شيء من المحرمات ومن البدع والخرافات. هذا لنكوصنا عن ديننا وبعدنا عن عقيدتنا وتخلينا عن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واكتفى بعض المسلمين أنهم لا يكون حالهم في هذا المقام إلا أن يرفعوا الشعارات: إلا رسول الله. واكتفوا بهذا الشعار الذي يعلقونه على الجدران، وقد خوت قلوبهم من تعظيم رسول الله وسنة رسول الله وعقيدة رسول الله والدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيل الله وحفظ كتاب الله، ولم يبق معهم إلا هذه اللافتات وهذه الشعارات، أو الخروج إلى الشوارع بالإزعاج والمظاهرات تشبهاً لليهود وتشبهاً باليهود وتشبهاً بالنصارى. فما هكذا ينصر دين الله، وما هكذا ينتقم لرسول الله، وما هكذا تكون الغيرة على عرض نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله حافظ دينه ومظهر دينه وناصر النبي ومعلن كلمته: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، هذا قرآن كريم وكلام رب العالمين، أن شانئ النبي الكريم هو المنقطع، هو المبتور، هو المهزوم. وإنما يجب على الأمة الإسلامية أن تصحى من غفلتها، وأن تعود إلى عقيدتها، وأن تقيم دين الله في أوساطها، فبذلك تنصر ويعود لها مجدها وترفع راياتها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالرجوع الرجوع عباد الله، والتوبة التوبة، والتمسك بدين الله جل وعلا، فإنه ما تسلط الأعداء إلا على قدر ما نحن فيه من المخالفات الشرعية والبعد عن الطريق السوية وعدم متابعة خير البرية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.